ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ।
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في عنوان المسألة،
اليوم بديت درس أخلاق السيد أحمد.
الكلام في عنوان المسألة الذي ذكره المحقق الحلي في شرائع الإسلام، وهو لو ألقى صبيا في مسبعة أو حيوانا فمات، قتله السبع. طبعا فيما إذا لم يتمكن من الفرار يقول ضم، يحكم بالضمان، لا إشكال ولا خلاف في وجوب الضمان على المتلف على الملقي، لكن الحكم بالضمان على الملقي فيه احتمالان. الاحتمال الأول لعله أن الصبي كان تحت يد الملقي، بمعنى أنه مالك للتصرف فيه، يملك التصرف، مالك للتصرف فيه تحت يده، ستحت يده بالعدوان أو تحت يده بشيء آخر، قد يكون تحت يده. لذلك إذا ألقاه وجب عليه الضمان من باب على اليد، ضمان اليد أنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولا مشكلة يعني في قضية الظاهر لعله الحكم بالضمان أنه كان تحت يده. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني إنما حكم بالضمان لأن الصبي لا يمكنه الفرار والتحرز عن دفع الضرر، يعني لا يمكنه أن يدافع عن نفسه أو يدفع عنه السبع أو الحيوان، لذلك يجب الضمان. طيب، معنى هذا بخلاف الكبير، هذا عنوان المسألة بالصبي، هذا معناه أنه بخلاف الكبير. الكبير إذا ألقي في مسبعة يمكنه الفرار أو يمكنه الدفع عن نفسه، على الأقل يدافع. ما ألقاه مكتوفا، لم يلقه مكتوفا، وإنما ألقاه هكذا. وإذا كان كبيرا، الكبير بإمكانه أن يهرب، يفر من السبع أو يدافع عن نفسه، يتحرز، فلا يجب حينئذ الضمان. هنا عنوان المسألة بالصبي، لو ألقى صبيا، فلماذا هذا التخصيص بالصبي؟ وخلينا نجي على الاحتمال الأول. لو كان عنوان هذه المسألة مختصا بمسألة الصبي، لكن من باب ضمان اليد. هذا واضح البطلان، إذا كان من باب ضمان اليد واضح البطلان. كيف؟ لأن هذا الصبي لا يخلو إما أن يكون حرا
وهو لا يولد،
وإما أن يكون عبدا. هسه واحد من اثنين. فإن كان حرا الحر لا يكون تحت اليد، لا يملك، لا يقع سواء كان صغيرا ولا كان كبيرا، لا يقع تحت اليد حتى نحكم بأنه إن أصابه شيء وجب على الملك الضمان، لا يقع تحت اليد. ولذلك ذكر الفقهاء بعض المسائل من هذا الباب، أنه لو أن شخصا أخذ ولدا صغيرا بالقهر من وليه، من والده، من المهم أخذه غصبا على والده على وليه قهر بالقهر، فمات الصبي الصغير حتف أنفه، يعني مات من دون تعد ولا تفريط، مات حتف أنفه، مات بآفة سماوية، مات بأي سبب، مات، هل يجب الضمان؟ ما في ضمان. ها أحسن، ما في ضمان، لم يكن ضامنا، وهو لم يكن ضامنا، ما في تعدي ولا تفريط، بخلاف ما لو كان هذا الولد عبدا. بدلا بخلاف ما لو كان عبدا، وإذا كان عبدا ومات هنا ماذا يحكمه؟ يجب على الآخذ الضمان ولو كان حتف أنفه، لو مات حتف أنفه يجب عليه الضمان، يكون ضامن ولو بآفة سماوية أو ما شابه ذلك، ما ويجب الضمان. لماذا؟ لأنه ملك الغير، لأنه ملك الغير. طيب، هذا بناء على الاحتمال الأول. نأتي بناء على الاحتمال الثاني، هذا إذا كان تحت اليد. أما إذا كان لا، بلحاظ عدم قدرة الصبي على الفرار وأنه لا يتمكن من الذب عن نفسه أو التحرز عن الضرر، لذلك إذا ألقي في مسبعة يقتله السبع، شيء عادي، شيء طبيعي، هذا كما يقال ليس بمضطرد ولا بمنعكس، يعني ليس بجامع للأفراد ولا مانع على الأخيار. كيف؟ يعني هذا لا يجري في جميع الموارد، ليس كل صبي إذا ألقي في مسبعة فهو غير قادر على الفرار، وليس كل كبير إذا ألقي في مسبعة فهو قادر على الفرار، غير مضطرد وغير منعكس. بناء على هذا فالحق في المسألة ما هو؟ الحق في المسألة أنه لا فرق في هذه المسألة ونظائر هذه المسألة بين الصغير والكبير، يعني لا خصوصية للصغير، لا فرق بين الصغير وبين الكبير وبين الحر وبين العبد، لا فرق بينهم، الكل هو ماذا؟ الكل هو ضامن. فلماذا التقييد بالصغير؟ هذا واحد. ثم أن الكلام في ضمان الإتلاف لا في ضمان اليد، كلام في ضمان الإتلاف لا أنه يجب ضمان على اليد ما أخذت حتى تؤدي. طيب إذن المناط في الضمان ما هو؟ المناط في الضمان هو عدم القدرة فيما إذا لم يكن متمكنا من التحرز عن الضرر، لم يكن متمكنا من الفرار من الدفاع عن نفسه، فإذا ألقي وتلف حينئذ ماذا؟ يجب الضمان. أما لو ألقي صغير في مسبعة وكان متمكنا، تقول يعني هالمسألة مشكلة، مرة تنظر إليه أنه متمكن يستطيع أن يهرب لكنه سلم، ومرة تقول لا هذا أصلا هو ما بي همة، تلقي كبير، إذا ألقيت الكبير وكان متمكنا لكنه ما دافع عن نفسه وتلف، فمن الذي يتحمل الضمان؟ أيضا الملقي. هنا يأتي أنه هل يعتبر في تحقق الضمان العجز عن التخلص من الإضرار من الضرر المتوجه إليه أو لا يعتبر؟ يعني النظير ما يقال في فرع الإكراه، تقول شوي في فرع الإكراه، لما إذا أكره شخص، أكره شخص على بيع ماله أو على طلاق زوجته وكان متمكنا من التخلص من هذا الإكراه من وعيد المكره بأن يهرب أو يستعمل التورية، هل يجب عليه أن يستعمل التورية أو لا يجب؟ انتبهتوا الآن؟ طبعا في محله ذكر أنه لا يعتبر العجز عن التورية، يعني إذا كان عاجزا عن التورية أو عاجزا عن غير التورية فيتحقق الإكراه، وإذا لم يكن عاجزا فهنا لا يتحقق الإكراه. نظير هذه المسألة، هل يعتبر هنا المناط في تحقق الضمان على المتلف هو اعتبار العجز عن الفرار وعدم التمكن من الفرار والدفاع عن نفسه أو لا يعتبر؟ هناك في مسألة الإكراه على المعاملات أو على المعاملات كله، على الطلاق مثلا، سواء كان متمكنا أو غير متمكن يتحقق الإكراه. هنا ماذا يقولون؟ إذا كان متمكنا ولم يفر أو لم يدافع عن نفسه يتحقق الضمان، لا يتحقق الضمان. أما إذا عجز عن الفرار عن الدفاع عن نفسه يتحقق الضمان. المسألة هكذا مرتبطة يعني، وهذه تختلف باختلاف المباني، كل فقيه ربما ينظر إلى اعتبار العجز وعدم اعتبار العجز، فإن كنت ممن يرى العجز عن التخلص من الإضرار أو من الضرر المتوجه إليك من قبل هذا الحيوان، هنا إذا اعتبرت العجز فإن كان عاجزا فمعناه يتحقق ماذا؟ الضمان، وإن لم يكن عاجزا فلا يتحقق الضمان. هذه المسألة هكذا مبنية، هذه تختلف باختلاف المباني، واضح الآن؟ طيب هسه عرفت احنا البارحه
اي هم رجعت انا الان نفس الكلام البارحه الكل يعتبر الضمان.
احنا قلنا لا خلاف في مساله الضمان، لا خلاف في مساله الضمان، وانما لما قيد بالصبي المفروض انه لا فرق بين الصبي
والكبير،
بين الصغير وبين الكبير، ولا فرق بين الحر وبين العبد، فلماذا هذه الخصوصية؟ واضح الآن؟ طيب طبعا ما دام احنا نتكلم حول الموارد التي ذكرها الفقهاء واختلفوا فيها، حيث قلت بعض الموارد يحكمون بضمان السبب وبعض الموارد يحكمون بضمان المباشر، في اختلاف من هذه الموارد. من هذه الموارد أيضا ما ذكره المحقق الحلي في كتابه الشرائع في مسألة الغصب في الجزء الثالث في الصفحة 237، ذكر هذه المسألة أنه لو غصب شاتاً، واحد يغصب شات، لو غصب شاتا فمات ولدها جوعا، واضح انه شات لها ولد وهذا غصب الشات دون الولد فترك الولد، لكن وليد هذه الشات مات جوعا. هنا صاحب الشرائع قال ففي الضمان تردد، يعني ضمان ماذا؟ ضمان الولد وليد هذه الشاة، يعني هل يجب الضمان على الغاصب؟ الغاصب غصب الشاة لكنه صار سببا في إتلاف الولد، فهل يجب عليه الضمان أو لا يجب عليه الضمان؟ يقول ففي الضمان تردد، الحكم في الضمان فيه تردد، معنى المسألة خلافية توقف فيها. منشأ التردد من أين يأتي؟ منشأ التردد هو الشك أنه هذا من مصادق من أتلف مال الغير فهو له ضامن أو ليس من مصادق، أنه يصدق عليه التسبيب بعبارة أخرى أو لا يصدق عليه التسبيب، هل هو سبب في الإتلاف أو ليس سببا في الإتلاف. طيب إذن هنا شنو صار في هذا المورد؟ تجد أن الفقهاء في هذه المسألة تجد أن الفقهاء اختلفوا فيها، هذا واحد من الموارد المختلف فيها. بعد من الموارد الأخرى فيما لو حبس صاحب الأغنام، أو غصب دابة فتبعها ولدها، هنا اختلفوا، قسم منهم يقول هذا إذا مات فهو سبب فيجب عليه الضمان، وقسم من الفقهاء قالوا لا يجب عليه الضمان، وقسم منهم توقف كما هو واضح من كلام المحقق الحلي في الشرائع. طيب هذا من أين ينشأ؟ يعني له دليل؟ ولو كان هناك شيء واضح لما اختلفت الأقوال في هذه المسألة؟ مسألة التسبيب المفروض أنها مذكورة إن في روايات، أنها ذكرت في روايات، ولذا ورد من حفر بئرا في طريق المسلمين، وهذا تسبيب، هذا التسبيب ينطبق على هذه الأمور أو لا؟ عنوان التسبيب، فلا بد من الرجوع إلى رواية لنجد هل هناك عناوين تنطبق في الواقع المذكور في الروايات، ثلاثة عناوين والظاهر أن كل واحد من هذه العناوين لا تنطبق على هذه المسائل. لو انطبقت على هذه المسائل لما اختلف الفقهاء فيها. لو كان عنوان التسبيب الموجود في روايات منطبقا على هذه المسألة لما اختلف فيها صاحب الشراع يتردد وغيره يحكم بالضمان وغيره ينفي الضمان، لما اختلفوا. فإذا هذه تابعة للعناوين المذكورة في الروايات. متى ما صدق عنوان من هذه العناوين على واحدة من هذه المسائل فلا بد من الحكم بالضمان، ومتى لم يصدق لا بد من الحكم بعدم الضمان. فعلينا أن نرجع إلى روايات حتى نفهم هذه العناوين. شوف ما الشيء المذكور، أي عنوان ذكر في هذه الروايات. في الواقع كما قلت المذكور في الروايات ثلاثة عناوين. إن شاء الله يأتي ذكر هذه العناوين وبيان هذه العناوين لنجد أنها تنطبق أو لا تنطبق، والحمد لله.